فعلا حديثنا الآن حول التالي في مسألة عصمة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في الحقيقة تقريبا في مطلبين أو ثلاثة مطالب تباعا. بداية، ما هو تعريف العصمة؟ العصمة لغة عبارة عن المنع، عصمه يعني منعه، كما ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب. في الاصطلاح العصمة عناية خاصة يوليها الله سبحانه وتعالى لبعض عباده، بحيث لا يكون عنده ما يدعوه لترك الطاعة وفعل المعصية، ومن دون أن تسلب أو من دون أن تسلب هذه العناية اختيارا. وذلك كالإنسان الذي يمتنع من شرب السم، هو قادر على أن يقدم على شرب السم، إلا أن هناك حاجزا يمنعه من الإقدام على شرب السم. ما هو ذلك الحاجز؟ علمه بالضرر المترتب على تناوله للسم. أيضا العصمة هكذا. فإذا العصمة عناية لا يلزم من وجودها أن يكون الإنسان مسلوب الاختيار، وإنما يمتلك القدرة على فعل الطاعة، ويمتلك القدرة على ترك المعصية بإرادته واختياره، وليس مسلوب الإرادة والاختيار. بناء على هذا التعريف نقرر بأنه لا ملازمة بين العصمة والجبر، لأن الكثير قد يعتقد أن العصمة تعني الجبر. نقول لا. لماذا؟ التفت معي. المجبور على أمر معين لا يستحق المدح على فعله لهذا الأمر، كما لا يستحق الذم على تركه لهذا الأمر، لأن إقدامه على الفعل أو الترك أمر خارج عن إرادته. وإنما يستحق الإنسان المدح أو الذم إذا كان مختارا، يعني من يفعل الفعل بإرادته واختياره يكون مستحقا للمدح، من يفعل الفعل بإرادته واختياره يكون مستحقا للذم. أما إذا كان صدور الفعل منه، سواء في جانب الإيجاب أم في جانب السلب، عن غير إرادة واختيار، فلا يكون موردا لا للمدح ولا للذم. هذه نقطة. هذا الأمر يدعونا لنسأل ما هو منشأ العصمة. وذكرنا العصمة عبارة عن عناية، بحيث لا يكون عند العبد ما يدعوه لترك الطاعة وفعل المعصية. نظرنا بالسم، شلون هناك ترك الإنسان تناول السم مع قدرته على التناول لعلمه بالضرر المترتب في المقام. أيضا نقول بأن منشأ العصمة هو العلم. والعلم، تفت معي، العلم أهم مبادئ الفعل الاختياري. المبادئ عندنا ثلاثة: المبدأ البعيد وهو العلم، والمبدأ المتوسط وهو الشوق، والمبدأ القريب وهو عبارة عن القوى المنبثقة على أو المنبثة على العضلات. طيب، فالعلم هو المنشأ الذي تحصل من خلاله العصمة. ولذا عندما نعرف العصمة يمكن أن نقول بأنها العلم بالآثار الإيجابية على الطاعة والآثار السلبية على المعصية. ما عندنا أي مشكلة. وذا المعنى لو ازاحم ملائكتك يا أبو عاشور، نص عليه السيد الطباطبائي رضي الله تعالى عنه في الميزان، فراجع فقد أكد على هذا المعنى. أيضا يستفاد من كلمات السيد الخوئي قدس الله تربته، ولذلك كثير منهم يعرف العصمة بأنها العلم، أو يجعل منشأ العصمة عبارة عن العلم. فإذا الدافع لماذا المعصوم عليه السلام، وده يؤكد الاختيار، لماذا المعصوم لا يقدم على فعل المعصية؟ بسبب العلم بالآثار الوخيمة. لماذا المعصوم لا يترك الطاعة؟ بسبب العلم بالآثار المحبوبة. نحن لأننا لا نملك العلم فبالتالي نرتكب ونترك وهكذا. بعد هذا أقول لا بد أن يكون النبي معصوما، وإلا انتفت فائدة البعثة. وذكرنا في الدرس الماضي أن الفائدة أن البعثة لها فائدة، حتى تتحقق فائدة البعثة لا بد أن يكون النبي معصوما. يتضح هذا الكلام من خلال هذا الدليل. التفتوا، الفرض أن محمدا صلى الله عليه وآله نبي، لأنه قد ادعى النبوة وأظهر المعجزة التي صدقت نبوته. وأيضا قررنا في الدروس الماضية بأن البعثة ذات فائدة. طيب، المدعى كل نبي معصوم. انجي الآن البرهان. أقول لو لم يكن النبي معصوما فلم يحصل الوثوق بقوله، لأنه محتمل أن يكون كذابا، محتمل أن يكون ناسيا، محتمل أن يكون تاهيا، محتمل أن يكون غافلا، والتالي باطل، فالمقدم مثله. أما الملازمة، سفتوا، لو لم يكن النبي معصوما لأخطأ أو اشتبه أو سهى أو جاز عليه الكذب، ولو جاز عليه شيء مما ذكرنا لم يحصل الوثوق بكلامه ولا بفعله ولا بتقريره. طيب، إذا لم يحصل الوثوق لا بكلامه ولا بفعله ولا بتقريره، هل سيبقى بعد ذلك للبعثة فائدة؟ ما هي الثمرة المترتبة؟ أبدا. يعني جايبين نصور معاه، يعني قطعا لن تكون ثمرة. ولذلك أما بطلان التالي فلأن عدم الوثوق بما يصدر عنه قولا وفعلا وتقريرا يؤدي إلى عدم الأخذ بكلامه أو الاعتماد على فعله. مثلا فعله يكشف عن حلية هذا الأمر أو استحباب هذا الفعل أو وجوب ذلك الشيء أو حرمة هذا الشيء أو كراهة هذا الأمر، لكن ما نقدر نرتب أثر لأن غير معصوم، يمكن شذاب، يمكن ساهي، يمكن غافل، فلا يمكن. طيب، وكذلك الكلام في تقريره، عندما يقرر كلام شيء يقرر فعل شخص يمكن عاطينا كم درهم فبالتالي قبل، يمكن كذاب، يمكن غافل. عدم الأخذ بشيء مما يصدر عنه قولا أو فعلا أو تقريرا يحول دون الانتفاع بالنبوة والبعثة، فسيكون بعث الأنبياء من قبل الله تعالى الذي هو فعله من دون منفعة أو فائدة وغرض. وقد تقدم أن صدور فعل من دون منفعة أو فائدة أو غرض من الله عز وجل لا يجوز، لا يجوز أن يفعل الله عز وجل فعلا ليس له منفعة أو فائدة أو غرض، لأن عبث، والله عز وجل لا يفعله العبث. صار واضح؟ خلونا نسوي ذا الكلام بطريقة قياس الصغرى. بعث نبي غير معصوم فعل ليس نافع. هو الكبرى، كل فعل لا ينفع لا يصدر عن الحكيم تعالى نتيجة. إذن بعث نبي لا يكون معصوما لا يصدر عن الحكيم تعالى، صار واضح. وقد ثبت فيما تقدم أن الله تعالى حكيم، وأن الله عز وجل قد بعث الأنبياء. إذن فالأنبياء معصومون وكل نبي معصوم، وهذا هو المطلوب. النتيجة التي وصلنا لها كل نبي معصوم، زين، هل راح نسويها كبرى ونطبقها على النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ فنقول محمد صلى الله عليه وآله نبي، شلون يا أبو عاشور؟ ادعى النبوة وجاء بالمعجزة التي صدقت الدعوة فثبت أنه نبي، وكل نبي معصوم نتيجة. إذا محمد صلى الله عليه وآله معصوم، فررنا من كونه نبيا، وإنما الآن إحنا بصدد إثبات كونه معصوما، صار واضح كلامي؟ واضح. إذا تبين كيف استطعنا أن نثبت عصمة الأنبياء، ومن ثم عصمة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. زين، انجي الآن نقطة ثانية. لقد تعددت الآراء في مسألة العصمة، واختلفت النظريات عند العلماء مسلمين الكلام، فهناك عدة أقوال، منها قول الخوارج. الخوارج قالوا بأنه يجوز على الأنبياء الذنوب، وبالتالي جوزوا على الأنبياء الكفر. ليش؟ لأن الخوارج يقررون بأن كل ذنب كفر، فقالوا يجوز على الأنبياء الكفر، ده كفر. قول آخر وهم الحشوية. الحشوية اختلفوا على رأيين. الأول قالوا يجوز إقدام الأنبياء على الكبائر. القول الثاني قالوا لا يجوز إقدام الأنبياء على الكبائر عمدا، لكن يجوز أن يفعلوا الكبائر سهوا. واحد. أما الصغائر فيجوز عملها منهم عمدا وسهوا. طيب انجي الآن للأشاعرة. الأشاعرة قالوا بأن الأنبياء لا يعملون الكبائر مطلقا، لا سهوا ولا عمدا، أما الصغائر فلا يعملونها عمدا ويعملونها سهوا. الإمامية ماذا قال؟ وهو القول الحق. الإمامية قالوا بأن النبي معصوم عصمة مطلقة، فهو منزه عن كل ما يؤدي إلى سقوط مكانه من القلوب، ويمنع من توجه الأفئدة المستعدة إليه، فلا يجوز على الأنبياء الكفر وهم معصومون في تلقي الوحي وتبليغه، فلا تصدر عنهم معصية لا عمدا ولا سهوا، كما أنهم معصومون في كل أحوالهم وأفعالهم، في جميع ما يصدر، مو فقط وقت الوحي وقت التبليغ، حتى في حياتهم العادية وتصرفاتهم العامة، بل هم معصومون عن كل ما ينفر الناس عنهم من صفات خلقية وخلقية، لأن اللطف الإلهي يقتضي سد كل باب قد يتسلل منه ما يوجب إضعاف مقام النبي صلى الله عليه وآله في النفوس. فإذا النتيجة البناء على أن الأنبياء معصومون بقول مطلق، صار واضح. نقطة ثالثة، ما هو الدليل على أن الأنبياء معصومون؟ ذكر الشارح رضي الله تعالى عنه دليلين. الدليل الأول ما سبق وعرضناه قبل قليل من أنه لو لم يكن النبي معصوما لكانت البعثة بدون فائدة. الدليل الثاني بعد ما يحتاج عيده ما سيئت. الدليل الثاني إن عدم وجوب عصمة الأنبياء يؤدي إلى اتباعهم فيما يرتكبونه من الذنوب والمعاصي، وهذا لا يجوز. توضيحه الفرق: هناك أنبياء بعثهم الله تعالى لهداية الناس للسعادة الحقيقية، المدعى كل نبي معصوم. البرهان: لو لم يكن النبي معصوما لجاز ارتكابه المعصية، التالي باطل فالمقدم مثل أيضا، والملازمة واضحة. يمكننا أن نوضح بطلان التالي من خلال هذا البيان: لو جاز ارتكاب النبي للمعصية للزم الأمر باتباعه، ولو جاز الأمر باتباعه للزم الأمر بالمعصية، والأمر بالمعصية قبيح لأن الذنب قبيح، والأمر بالقبيح قبيح وقد تقدم أن الحكيم لا يفعل القبيح ولا يريده لأن إرادة القبيح قبيح. إذن عدم القول بضرورة كون النبي معصوما من الذنب يلزم منه صدور القبيح من الله تعالى وهو باطل، فيثبت أن الأنبياء معصومون. من كلامي واضح؟ أعيد. أحسنتم. ما منقول ينقض الغرض سيدنا، منقول لا، منقول يلزم منه أن الحكيم يفعل قبيحا، مو نقض غرض. لا، نقض غرض في الدليل الأول،
نقض غرض في بعثة الأنبياء، لأن بعثة الأنبياء لأمر سعادة.
جميل.
وكون القبيح ينقض السعادة
على أساس أنه سيؤدي بهم إلى النار. جميل جدا، هذا يصير بيان ثالث. زين. طيب، إذا هذا ما يذكر في المقام. أختم هذا المطلب بإشكال أكيد خطر في ذهن أبو عاشور ما يحتاج. قد يقول قائلون بأن العصمة بالتعريف الذي ذكرتموه يتنافي الاختيار. شلون نجمع بين العصمة وهي ضرورية والمعصوم لا يمكنه إلا العمل وفق مقتضى العصمة وبين كونه مختارا؟ لا يمكنه، طالع التنافي، لا يمكنه العمل إلا وفق مقتضى العصمة، وفي نفس الوقت تقولون بأنه مختار، إن شاء فعل وإن شاء ترك، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. لي طبعا في مغالطة. وين المغالطة؟ احنا عندنا يجب ويمتنع، هذان اللفظان يجب ويمتنع لهما معاني متعددة. اللي للأسف اللي جاء أشكال خلط الأمرين. كيف؟ لاحظوا، الوجوب عندنا تارة يكون وجوبا ذاتيا وتارة يكون وجوبا وقوعيا، والامتناع أيضا تارة يكون امتناعا ذاتيا وتارة يكون امتناعا وقوعيا. أمثل: الوجوب الذاتي والوقوعي مثل شنو؟ وجوب الزوجية للأربعة، أو وجوب الوجود لواجب الوجود. الوجود ضروري لله سبحانه وتعالى لذاته لا لشيء وراء ذاته. الزوجية أيضا واجبة للأربعة لذاتها لا لشيء وراءها. أما الامتناع الذاتي مثل امتناع وجود شريك الباري، مثل امتناع اجتماع النقيضين. أما الامتناع الوقوعي هو الذي يمتنع وقوعه ووجوده لا لذاته وإنما لأمر آخر، مثل الظلم. الظلم الله عز وجل قادر على فعل الظلم، لكن لا يصدر عنه لقبحه، وهو منزه عن كل قبيح. هنا أيضا الامتناع في صدور المعصية من المعصوم مو امتناع ذات، امتناع وقوعي. وجوب العصمة للمعصوم وجوب ذاتي، الوجوب وجوب ذاتي، وامتناع ارتكاب المعصية امتناع وقوعي، وبالتالي لا يلزم من ذلك التنافي والتناقض، لأن الوجوب الذاتي لنفسه، بينما الامتناع الوقوعي لسبب ما لكونه عالما بالآثار السلبية على المعاصي وبالآثار الإيجابية على الطاعات، لذا لا تصدر منه المعصية ولا تقع. واضح إشكالك يا أبو عاشور؟ يلا دي شبهتك اللي عندك أجبنا عنها. طيب بارك الله فيك، لا أرفع من أن تكون لديك شبهة عقدية وإنما لتلطيف الأجواء. إذن وصلنا إلى نتيجة أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم. المطلب الذي يليه وهو أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم من أول عمره إلى آخر عمره، زين؟ فبالتالي في المقام وهكذا أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم من البداية إلى النهاية. لا عندنا إشكال طبعا، فقد أشير إلى وتالي إشكال ثاني. قد يقول قائل، هذا كله بعد ما نحتاج نتكلم عنه، بعد الأدلة التي دلت على العصمة مطلقة وتفيد أنه معصوم منذ ولادته إلى يوم رحلته من عالم الدنيا، لكن قد يقول أحدكم ما فائدة عصمة النبي صلى الله عليه وآله قبل الذبح؟ تقولت بأنه أحد الأسباب التي تدعو لكونه معصوما لأن البعثة ذات فائدة، ولو لم يكن معصوما لانتفت الفائدة المترتبة على عملية البعثة. عدل لولا حتى لا تنتفي الفائدة قلتم بالعصمة، صح مو صح؟ عدل لولا. طيب يعني إذا يلزم أن يكون معصوما بعد البعثة، بعد البعثة، زين؟ طبعا لا بعد تلتفتوا إلى تبغوا الدقة، الأدلة التي ذكرناها إنما تثبت العصمة للنبي في مقام تلقي الوحي وفي مقام التبليغ، أما العصمة عن وجود المنفرات لا تثبتها الأدلة التي قلناها، نحتاج إلى أدلة ثانية طبعا ينبغي الالتفات لها. شنان خلونا الآن، ما هي الثمرة العملية المترتبة على كون النبي معصوما قبل البعثة، مع أن المفروض أن في الغاية إنما تكون بعد البعثة؟ نقول بأنه لو كانت النبي وظيفة النبي صلى الله عليه وآله منحصرة في خصوص تلقي الوحي وإبلاغه لكان ما ذكرتموه صحيحا، ما في ثمرة. لكن وظيفة النبي أكثر، هو الذي النبي صلى الله عليه وآله زين أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وآله أسوة قدوة في كل قول وعمل وفعل يصدر عنه مما يحبب الناس في الطاعة، يرغبهم في الطاعة، يباعدهم عن المعصية. النبي صلى الله عليه وآله أحد الأسباب التي تجعل الناس يقبلون على الأوامر ويمتثلون النواهي وما شابه. فإذا من هنا نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله مقتضى وظيفته أن يكون معصوما من البداية للنهاية. يساعدنا على هذا البرهان الثاني، الفرق، محمد صلى الله عليه وآله نبي المدعى، محمد صلى الله عليه وآله نبي من أول عمره، البرهان. عدم العصمة قبل البعثة قد توجب نفرة الناس من النبي، لا شيء الكبرى، لا شيء مما ينفر من النبي بجائز على النبي، إذ نتيجة إذن عدم العصمة قبل البعثة ليس جائزا على النبي، وبالتالي يترتب الأثر عندنا في المقام. أتمنى كلامي واضح. بقي أن أشير في ختام هذا البحث إلى ما ذكره الشارح. الشارح أشار إلى بعض الآيات القرآنية والروايات التي يظهر منها صدور الذنب من الأنبياء. لا لابد من الالتفات يا أستاذ علي بأن ما ذكره الشارح غايته دفع ما يرد على ما ثبت من وجوب عصمة الأنبياء. لاحظوا عندما يقول وأما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار مما يوهم صدور الذنب عنهم، إذن غايته أن يدفع الإيراد على ما ثبت من وجوب عصمة الأنبياء، إذ كيف يقال بأنهم معصومون والقرآن الكريم والروايات المباركة نسبت الذنب إليهم وهم يقرون بذنوب اقترفوها، يلحون يتضرعون إلى الله حتى يعفو ويغفر لهم ذنوبهم. هنا أجاب المصنف أو أجاب الشارح بماذا؟ جمع الشارح بين ما دل عليه العقل وما دل عليه النقل، فقال أليس العقل يقضي بأنهم معصومون والنقل قد دل على صدور الذنب منهم؟ إذن يكون العقل قرين على التصرف في مدلول النقل لنقول بأن ما دل على صدور المعصية منهم محمول على مخالفة الأولى ليس إلا، فبالتالي عمل مرجوح هذا وإن لم يكن معصية وتخلفا عن القوانين وليس رذيلة من الرذائل الأخلاقية، لكن لا يناسب صدوره عن العظماء. طبعا هي نقطة مهمة، هذا لو جرى في شأن الأنبياء السابقين فإنه لا يجري في شأن نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله ولا في شأن الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله واضح كلامي. دخول إذا تبغى نبحث في الآية ما عندنا معنى، هذه الآن دلالة الآية. هني أقول طبعا الآية دي خب أو أمثالها ما فيها دلالة على المعصية، لأن واحد من الأجوبة يقولون بأن هذا من باب إياك يعني واسمعي يا جارة، وأن الخطاب له صلى الله عليه وآله والمعني به هم أمته، هذا كلام طبعا. وهي لابد من التفريق أيضا في نقطة، جاي سيدنا سيد حسين جاي في شهر رمضان يصلح لموضوعات شهر رمضان، هل يوجد فرق بين الغفران والمغفرة أو أن الغفران والمغفرة من مادة واحدة؟ الصحيح أن بينهما فرقا كما هو مفصل في محله. على أي دلالة الآية غير واضحة؟ على أي هذا ما لا يمكن أو ما يمكن ذكره. جميل جدا حتى يعني نستكمل البحث ما دام جابه عاشور هذا الأمر، لا بأس بالرجوع إلى كتاب تنزيه الأنبياء وقد ذكره المصنف، قال وعليك في ذلك بمطالعة كتاب تنزيه الأنبياء الذي رتبه السيد المرتضى علم الهدى الموسوي رحمه الله وغيره وغيره من الكتب، ولولا خوف الإطالة لذكرنا نبذة من ذلك. طبعا السيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة في هذا الكتاب دفع ما قد يوهم الخدشة في عصمة الأنبياء جميعا، خصوصا وأن بعض النصوص التأمل فيها بدوا قد يوحي بمنافاة العصمة ومخالفتها، ولذلك عمد السيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة إلى مناقشتها، ولعم ما صنع الإنصاف الكتاب جليل ويتضمن فوائد كبيرة جدا وجميلة يمكن للإنسان أن يلاحظها. طبعا يا أبو عاشور إذا تبغى الإشكال مو بس لهذه، مثلا من الآيات القرآنية ووجدك ضالا فهدى، ما هو المقصود بكلمة ضالا؟ يعني هل وجدك ضالا عن النبوة فهداك إليها، أو أراد الضلال عن المعيشة والتكسب، أو أراد الضلال بين مكة والمدينة عند الهجرة، أو غير ذلك؟ لكلها وجوه يجدها المتابع في كلام السيد المرتضى قدس الله تربته. أيضا ما دون قد هو ذكر كتاب تنزيه الأنبياء وغيره، نذكر كتابا لفقيه علم معاصر، وهو كتاب مفاهيم القرآن للشيخ السبحاني حفظه الله. أيضا عند في هذا الكتاب بحث مفصل في مسألة العصمة، واستقرأ الآيات القرآنية التي تمسك بها المخطئة من أجل إثبات عدم عصمة الأنبياء، وناقشها آية آية بأدلة وبراهين جميلة وسلسة. طبعا استفاد من كتاب تنزيه الأنبياء أو غيره، لكن استعرض مثلا قضية نبي الله نوح، بل نبي الله آدم، نبي الله موسى، نبي الله يونس وما شابه، حتى ما يرتبط بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله فإنه أيضا قد تعرض إليه، واستعرض الآيات التي يمكن الاستناد إليها في مقام إثبات أن النبي صلى الله عليه وآله ليس معصوما. هذا تمام الكلام في مسألة عصمة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. بقي عندنا في المقام مطلبان أخيران. المطلب الأول وهو عبارة عن أن النبي أفضل أهل زمانه، والمطلب الثاني وهو عبارة عن تنزه النبي عن جميع المنفرات والأمور التي توجب افتعال الناس. أحيل ذلك إلى البحث القادم، والحمد لله.